إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة توحيد وعبادة، فلا إله إلا الله ولا معبود إلا الله. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، شهادة بلاغ وقيادة، نشهد أنه بلغ ونقر أنه القائد، وكل من سلك سبيله وأخذ سنته كان خليفته في القيادة، وكل من تنكب الطريق وحاد عن السبيل فقد ضل وغوى واغتصب حقا ليس له، لأن الحكم والقيادة إنما هي لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لهما بالقرآن والسنة، فمن كان في نطاقهما فقد أعطى الله حقه وحفظ للرسول عليه الصلاة والسلام قدره صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، جاء في القرآن الكريم والله يحب المحسنين، وجاء والله يحب الصابرين، وجاء يحب المتقين، وجاء يحب المتوكلين. والمسلم إذ يسمع أمورا هي محبوبات لله تبارك وتعالى تميل نفسه وتتوق روحه ويشتاق وجدانه أن يكون في نطاق محبوبات الله عز وجل. هذه المحبوبات من الإحسان والصبر والتقوى والتوكل عبادات، فالله تعالى يحب أن يعبد ويحب العابد. حب هذه العبادات يربح الإنسان، هذا الحب يتزايد ويتضاعف أجره ويعظم ثوابه في مواسم جعلها الله تبارك وتعالى رحمات ونفحات، جعلها سبحانه أسواقا للذين يحبون أن يتاجروا مع الله عز وجل، للذين يرغبون في تنمية الثروة الإيمانية لتثقل موازينهم وتبيض وجوههم يوم يلقون ربهم. من هذه المواسم التي يحب الله تبارك فيها الطاعة والعمل الصالح أيام العشر من ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه العشر، أي العشر ذي الحجة. وما وحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله تبارك وتعالى من إراقة دم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسها. تلك هي المحبوبات التي تتجه إليها نفسية المؤمن. وقد سمعنا أو رأينا ما سموه بعيد الحب، والأشياء المستحدثة كثيرة، وسئل كثيرون عن الحب فما تكلموا عن الحب اللائق بالإنسان كلمة. الحب الذي هو خاصية الإنسان ولا يشاركه فيه الحيوان، ما سمعنا فيه كلمة إلا لفظة واحدة مرت عابرة، وذلك يوحي بأن الحس الإيماني ليس كما ينبغي، والشعور الديني ليس في درجته. لماذا لا تنسب الألفاظ الجميلة إلى الجمال؟ الحب كلمة جميلة، كلمة رقيقة. هذا الحب أخي المؤمن باختصار، لا يحب شيء إلا إذا أدرك. فالإنسان مثلا لا يحب شيئا لا يدركه، شيء لا تدركه ولا تتصوره ولا تعرفه لا تحبه، وإنما تحب المدركات. ولذلك انقسم الحب أقساما بحسب المدركات. أولا، ما هو الحب؟ الحب ميل الطبع، انجذاب النفس نحو شيء ما يتفق مع فطرتك وترى فيه متعتك ولذتك، تجد فيه ارتياحك النفسي، تحب ذلك الشيء. هذا الحب يتعلق بالمدركات، ولذلك ينقسم إلى أقسام بحسب المدركات. فهناك مدركات بالحواس، العين تحب الصور الجميلة والأشكال المليحة، تحب الخضرة، تحب الوردة، تحب مش عارف ايه. الأذن تحب الأصوات الطيبة والنغم المتناسق. الأنف تحب الروائح الزكية. اللسان يحب الطعوم الحلوة. اليد تحب الأشياء الناعمة، لأنها أشياء تدرك بالحواس الظاهرة. هذا الحب الذي يتعلق بالحواس تشاركنا فيه البهائم، تحب مطعوما، تحب مشروبا، تحب انسانا، تحب اخاك، تحب ابنك، تحب امك. هذا الحب يشترك معنا فيه الحيوان. ولكن هناك حب اخر اسمى واعلى، حب لا يدرك بالحواس الخمس، انه حب القيم، حب المبادئ، وفوق ذلك كله حب الله عز وجل. حب الله لا يدرك بالبصر ولا يسمع بأذن ولا يشم بأنف ولا يذاق بلسان، وانما يدرك بالقلوب، يدرك بالأرواح، إدراكات القلوب، إدراكات البصائر. هذا هو الحب اللائق بالإنسان. الإنسان يحب العدل، يحب الأمانة، يحب الشجاعة، يحب الوفاء، يحب الكرم، يحب الإحسان، هذه قيم معنوية لا تمس لا تحس بالحواس الظاهرة، وإنما تحس بالحواس الداخلية. الذين يقودون المجتمع ويثقفونه لا يحومون حول هذه المبادئ. ما يؤلف هو ما يتغنى به وما يذاع وما يتردد، فقير من تلك القيم إلا ما شذ وندر. وهذا له غرس، له غرات وله تربية في نفسية المجتمع. أما إذا قيل إن أسمى المحبوبات هو الله عز وجل، يليه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب المبادئ، حب المسلمين، هذا هو الحب اللائق بالإنسان، الحب الذي لا يعرفه الحيوان. وأقول الحب إنما يكون بالإدراك، لأن الجمادات لا تحب، لا تجد حجرا يحب حجرا، وإنما تجد الحيوانات تحب أشياء وتكره أشياء، كذلك الإنسان. فالإنسان، وعلي أن أفتش نفسي وأن أفهم ذاتي، هل أنا أحب أشياء معنوية أم أنا مختصر في حياتي؟ حتى إذا سمحت كلمة حب لا يحوم فكري إلا حول الماديات والمرئيات والمسموعات والملموسات. إن كنت كذلك فأنا أحقر نفسي، أرى نفسي حقيرا، أرى نفسي لا أزال أعيش مع الحيوانات، لست إنسانا كرمه الله. ولقد كرمنا بني آدم. الإنسان أخي المسلم له أفق، أفق سامي. لا أقول اكره الماديات، لا، أحب، ولكن حقق حبك الأصلي، حقق الحب الكريم، حب الذي خلقك، حب الذي بلغك، حب المبادئ، حب المسلمين، حب العلم، حب العلماء، لأن هذه الأمور محبوبات لله عز وجل، ومحبوب المحبوب محبوب. الله بيحب حاجة انت تحبه. وكم من أناس يتكلمون مش عارف من أجل الورد ايه، كلام كتير كده يعني، يعني عشان خاطرك انت احب ده، ما انت بتحبه انا احبه. طب وما دام الله يحبه ما تحبوش ليه؟ اهو الله تبارك وتعالى يحب العمل الصالح في ايام ذي الحجة، هل احببتها؟ يحب التوكل والصبر والعبادة، هل شغلت نفسك بها؟ هل عشت في هذه الرحاب؟ هل غنى ضميرك؟ هل ترددت في نفسك؟ هل ترنمت بها؟ هل تلذذت؟ هل تمتعت؟ من هذه المحبوبات، بل من أرقاها في هذه الأيام، الأضحية. هذه الأضحية أخي المسلم باب واسع وعلم كبير، نأخذ منه قدر ما يسمح به الوقت، وما ضاق الوقت إلا أمام الدين، ما ضاق الوقت إلا مع العلم، ما سيطر الوقت إلا على التذكير بالله. أما في اللهو والمجون والضياع فاللهو سيطر على كل شيء، وما حسبت له أوقات، وما نظرت فيه عقارب ساعات، ولكن الدين هو الذي يحاسب على الدقائق والثواني. حتى المصلون في بيت الله في يوم الجمعة يأتي ليركع ويسجد ويعد الدقائق والثواني. الأضحية لها حكم. يرى بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله أنها سنة مؤكدة، ويرى الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله أنها واجبة، واجبة على الموسع على القادر يعني، ويستدلون بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول: من كان ذا سعة يعني صاحب يسر ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني اعتبره كأنه مذنب ما يجيش يصلي معنا، لا يخدعنا، لا ينتظم في صفوفنا وهو ليس منا. من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وحديث آخر خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. أضحاة أضحية، والعتيرة ذبيحة كانت تذبح في رجب في الجاهلية، بعض الناس سموها الرجمية وبعض الناس واللغة العربية الأصيلة سموها العتيرة، ولكن الإسلام نسخ العتيرة ونسخ شيء آخر اسمه الفرعة. لا عتيرة ولا فرعة في الإسلام. الذين يقولون إنها سنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر، يعني إذا دخل عشر من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. كيف استدلوا بهذا الحديث؟ قالوا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. وما دام قال وأراد يبقى الأضحية متعلقة بالإرادة، والواجب لا يتعلق بالإرادة، الواجب أمر الله، وإذا قضى الله ورسوله ما كان المؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، والخيرة هي الإرادة. وما دام الإنسان له إرادة في الشيء يبقى ليس واجبا. وأراد أحدكم أن يضحي، ولكن ممكن أن نرد: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يطيع، فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر، مش وراد عليكم أن يضحي. ما الأضحية واجبة، الإيمان واجب، ولكن إذا أراد الكافر أن يؤمن عليه أن يغتسل وأن يبدل ثيابه وكذا وكذا. كذلك إذا أراد أن يضحي والضحية واجب عليه، يعني أراد أن يطيع الأضحية. ويستدلون بحديث آخر: ثلاث كتبت عليكم، يعني فرضت عليكم، ثلاث كتبت علي، كتبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعة الفجر. أي الوتر والذبح وركعة السنة الفجر، هذه الأمور الثلاثة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عليكم أنتم تطوع. وقبل أن نمر عليها، رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس وأحب الناس إلى الله تبارك وتعالى، خفف الله عنه أم زاده واجبات؟ زاده واجبات، هو أقرب الناس إلى الله. وهو أذكر الناس حملا في العبادة. ولكننا نحن إذا كنت أنا رئيس في حتة ولا يعني مدير في حتة ولي قرين فقعده استريح قريبي يا بخت من كان نجيب خاله. هذه تربية فاسدة. اضر تربية الله. خذوا مبادئ الإسلام وانشروها، وإن لم تنشروها فلا تزيفوها. ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الفجر. ويا نحن إذا سمعنا أحكام، ناس يقولوا سنة مؤكدة وناس يقولوا واجبة، أعمل بأيهما؟ إذا كنت من القادرين من باب الاحتياط أعمل بالواجب، أعمل على أنها واجبة. ويا أخي المسلم، سنة مؤكدة، هل تستهين بالسنة المؤكدة؟ هل تستهين بأمر صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاك إلى أن تتبعه فيه؟ وقد اتفق العلماء على أن الأضحية قد تكون واجبة عندهم جميعا. متى؟ إذا أوجبها الإنسان على نفسه، كأن اشترى كفشا وقال هذا أضحية. لو قال هذا أضحية وجبت عند جميع العلماء، ما فيش قول للسنة. بل إن الإمام مالكا والإمام أبا حنيفة يقولان لو اشتراها بنية الأضحية وإن لم ينطق أصبحت واجبة، أصبحت واجبة. فمن اشترى أضحية بنية الأضحية وجبت عند جميع عند مالك وأبو حنيفة. ومن قال واشترى كبشا أو بقرة أو كذا وقال هذه أضحية وجبت عند جميع العلماء. هذه أضحية ما المطلوب فيها؟ المطلوب فيها عن الرجل وعن أهل بيته شاة أو كبش من الضأن يعني، أو الاشتراك في بقرة من سبعة، أو الاشتراك في بدنة، فالبدنة الجمل يعني أو البقرة كل منهما يجزي عن سبعة، والشاة تجزي عن بيت واحد، ولكن السبعة الذين يشتركون في البقرة أو العجل مثلا، هل يشترط أن يكونوا جميعا من أهل الأضحية؟ يعني كلهم متقربون؟ فرضنا أن جزارا عنده بقرة سيذبحها لحانوته لدكانه، وجاء آخر وقال له أنا أشتري ثلثها أضحية وأنت بعت ثلاثة أرباع. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يجيز ذلك. يعني لو اشتركوا في بقرة لا يجب أن يكون الجميع متقربون إلى الله متقربين إلى الله، بل إذا كان بعضهم سيتقرب بها عبادة وبعضهم سيأخذها لحما أو تجارة جاز عند الإمام الشافعي. ولكن عند الإمام أبي حنيفة يشترط أن يكون المشتركون في الأضحية كلهم من أهل القربة، يعني كلهم متقربون إلى الله. والإمام مالك يقول لا تجوز الشركة ولا تجزي الذبيحة الواحدة أيا كانت إلا عن بيت واحد. فالجمل عن بيت واحد، البقرة عن بيت واحد، الكبش عن بيت واحد. هذا هو الإمام مالك. ولكن الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبي حنيف رحمهم الله يجيزون الاشتراك، إلا أن بعضهم يجوز الاشتراك ولو من غير المضحين. وأبو حنيفة يشترط أن يكون المشتركون كلهم مضحين. السن المطلوبة أخي المسلم الكبش يشترط فيه الا يقل عن 6 أشهر ويكون دخل في الشهر 7. واما البقر والجاموس فيشترط ان يكون قد تم له 2 كاملتان وبدأ في 3. فلا تقل هذا سمين وهذا كذا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لا تذبحوا الا مسنة، فان عثر عليكم فاذبحوا الجزع من الضأن. والمسنة في البقر ان يكون لها 2، والمسنة في الابل ان يكون لها 5 سنوات، 5 سنوات ودخلت في 6. واذا اردت ان تذبح من الماعز فلا يكون سن اقل من 1 كاملة ودخل في 3. اذا الخراف 6 أشهر فاكثر، الماعز 1 سنة فاكثر، البقر 2 سنين فاكثر، الابل 5 سنوات فاكثر. العيوب التي تمنع من الأضحية: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هناك عيوب متفق عليها وهناك عيوب مختلف فيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه البراء بن عازب: 4 لا تجوز في الضحايا، 4 ذبائح لا تجوز في الأضحية. ليه؟ لوجود 4 عيوب فيه. العيب الأول: العوراء البين عورها، العوراء الواضح عورها، يعني التي خسفت عينها، عينها مجلوعة. أما لو بقيت عينها وهي لا ترى بها فذلك ليس عيبا. العوراء التي ذهبت عينها، والمريضة البين مرضها، يعني مرض شديد، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تبقي، لا تنقي يعني لا مخ في عظامها، ونحن نعرفها بأن رجلها تحدث صوتا إذا قامت تترجع ولا تصوت، وإذا قعدت تصوت وهكذا تعمل صوت كالكبار أمثالنا شيخوخة. هذه هزيلة ولا يضحى بها. هذه العيوب متفق عليها. اما العظباء التي كسر قرنها، او التي على الاصح ذهب اكثر من نصف قرنها او نصف قرنها فاكثر، تسمى عظباء. لكن لو ذهب ربع ولا تلته مش مهم، لكن التي ذهب نصف قرنها فاكثر، قال الامام احمد وابو يوسف ومحمد: لا تجوز الأضحية منها. الامام الشافعي والامام ابي حنيفة يريان ان كسر القرن لا يمنع من الاضحية، لانه لا يؤثر في الذبيحة. الامام مالك يقول: ان كان الكسر يدمي يعني ينزل دما لا تجوز، وان كان لا ينزل دما تجوز. ان كان ينزل منه الدم فهذا نزيف، والنزيف يجعل البهيمة لا يطيب لحمها ويقل وزنها. الذين يقولون ان العضب اللي هو كسر القرن ذهب نصفه فاكثر يمنع، يستدلون بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان نستشرف العين والاذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. ونهى عن العضب، العضب والمقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء عيوب في الأذن، ذهب جزء منها من القدام سمى مقابلة، جزء من الخلف تسمى مدابرة، أذنها مثقوبة تسمى خرقاء، أذنها مشقوقة تسمى شرقاء. الأئمة الثلاثة قالوا هذه العيوب مكروهة، كراهة التنزيه، ولكنها لا تمنع الإنسان. فرضنا أخي المسلم أنك اشتريت أضحية سليمة وأوجبتها وحدث بها عيب عندك، هذا العيب إذا حدث بدون تدخل منك جازت التضحية بها، أما إن كان بسببك فلا يجوز لأنك متعد فيها. ولأنه روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال اشترينا كبشا لنضحي به فأخذ الذئب من إليته، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. أما لو حدث العيب بسببك فإنه لا يجوز. وفرضنا أن الذبيحة التي اشتريتها ماتت، سرقت، ضاعت، إن كان ذلك بغير تقصير منك فلا ضمان عليك، وإن كان بتقصير منك أو بسببك وجب عليك أن تشتري مثلها أو أفضل منها. ولدت، اشتريت بقرة وولدت أو نعجة وولدت، بعض الأئمة قال يذبح ولدها معها، وبعضهم قال تذبح البهيمة ويعطى ولدها حيا للمساكين ولا يذبح. لماذا؟ قال لأنه من نمائها فيعطى لهم على صفته كصوفها، كما تعطي الصوف لهم ولا تنسجه ثوبا فكذلك لا تذبح ولدها لأنه من النماء، وسلمه للمساكين حيا. وبعضهم يقول يذبح تبعا لأمه. متى تذبح أخي المسلم؟ الذبح يجب أو يحل بعد صلاة العيد وبعد الخطبة. هل بعد صلاة العيد فعلا والخطبة فعلا ولا بعد فوات وقتهما؟ فرضنا أن سيولا حدثت، فرضنا، أو حربا وقعت ومنعت صلاة العيد العذر، متى نذبح؟ إذا لم يكن هناك صلاة ننتظر بعد طلوع الشمس قدر الصلاة وقدر الخطبة ونذبح، يعني ناخذ مثلا ساعة تلتين ساعة بعد طلوع الشمس وبعد نذبح. أما إذا كانت هناك صلاة اختلف الأئمة، لأن هناك أناس لا يقومون من النوم لصلاة العيد، يسهرون طول الليل وعند صلاة العيد يحلو النوم ويخرج ضربة على الذبح ولا يسأل هل صلي العيد أو لم يصلى. كثيرون هكذا. بعض العلماء يجيز الذبح إذا مضى وقت تؤدى فيه الصلاة والخطبة، وبعضهم يقول لا بد من نفس الصلاة ونفس الخطبة، ومن ذبح قبل ذلك فعليه أن يعيد الأضحية من جديد. الذبح أيها الإخوة المؤمنون قال بعض العلماء يكون يوم النحر فقط ابن سيرين، وبعض العلماء قال يوم العيد ويومان بعده، والشافعي يقول يوم العيد وأربعة أيام وثلاثة أيام بعد العيد. ويجوز الذبح ليلا ونهارا عند الرأي الأشهر. تلك أخي المسلم بعض أحكام الأضحية على عجل.
لأنها طويلة وكثيرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم أعمالكم وأن يوفقكم لإحياء سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. واستغفر الله العظيم وأغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يستحب في الأضحية استسمان لحمها واستحسان لونها. وأقول كلمة مختصرة، دائما عاوزين نختصره دائما. إذا قدمت هدية لمسؤول زخرفتها وهيأتها وطيبتها وكويتها، أنت تقدمها لله تبارك وتعالى، وهو عليم بضميرك، عليم بذاتك، خبير باتجاهاتك. لماذا لا تحسن تقديم الهدية إلى الله؟ لماذا وأنت تطلب الصحة وتطلب المال وتطلب الرزق وتطلب كثرة العمل، بل بعضنا يطلب الإعانة على الحرام؟ ما أظلم ابن آدم، ما أقبح ظلمه، وما أبشع جرأته على الله عز وجل. استحسنوا وتخيروا وفتشوا عن محاب الله عز وجل، وإياكم والآراء الساقطة التي تقول إن اللحم كثير وإن التصدق أنفع. يريدون أن يميتوا السنة، يريدون أن يقتلوا هذه العادة، يريدون أن ينسى الناس ذكر الفداء. وفديناه بذبح عظيم، ذلك الذي سنحدثكم عنه يوم العيد بإذن الله عز وجل. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم آت نفوسنا هداها، أنت وليها ومولاها، وأنت أعلم بحالها. اللهم انصرنا على أنفسنا، وانصرنا على شياطيننا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والنفاق، وطهر قلوبنا من الشرك والرياء، وطهر أعمالنا من المراءة. اللهم ارزقنا حلالا طيبا، اللهم ارزقنا حلالا طيبا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. ارزقنا حب رسولك عليه السلام، ارزقنا حب قرآنك العظيم. حببنا في بيوتك، حببنا في عبادتك، قلوبنا بيدك، فاصرفها إلى رحابك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل حج حجاجنا، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، ولقنهم الدعاء للإسلام والمسلمين. اللهم لقنهم الدعاء للإسلام والمسلمين. اللهم اجمع شملنا وارفع رايتنا وأعز كلمتنا، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واخر الصلاة. الله